في أحكام العصر أسرع. ونحن طبعا أن محمد رحمه الله عليه قال الطرف الرابع في الأسرى وهو دخول بإناث، فالإناث يملكن بالسبي يملكن بالسبي ولو كانت الحرب قائمة، وكذا الدراهم. فهناك حكم أسرى، هناك الإناث والذكور. بالنسبة إلى الإناث لا يعني لا يتوقع إتمام الحرب في أثناء الحرب كذلك، إذا استولوا على الإناث فهم دراهم. وهذا البحث إن شاء الله نبحثه مفصلا. ففي هذا الكلام عندما يقول الأسرى الأسارى وهم ذكور لإناث، المراد من الأسارى أسارى المشركين، لأن البحث هم للمشركين. بحث أهل الذمة يأتي في المستقبل إن شاء الله في الركن الثالث. ولذلك المراد منه الأسارى المشركون. وثانيا عندما يتكلم عن أنهم يؤسرون ويسبون، المراد من السب إذا لم يكن هؤلاء في ذمام. سابقا قلنا هناك عقد ذمام يجوز للمسلمين، كل مسلم أن يضم أحد من المشركين فهو بعد ذلك محفور الدم، وكذلك هذا يعتد عليه. أو إذا كان بينهم عهد، من كان تحت عهد معين فكذلك لا يسبى، وكذلك إذا كان عهد أمان أو شبهة أمان. سابقا ذكرنا إذا دخل أحد من المشركين إلى بلاد الإسلام زعم أنه في أمان ولم يكن في الواقع أمان، بما أنه كان دخل بشبهة الأمان كذلك هو في أمان حتى يعود إلى مأمنه. فعلى ذلك كلامنا فيما يكون في الحرب في القتال وهو سبي. قبل أن نكون هذه المسألة، هناك أحيانا يسأل ما الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك نحن أبناء الدليل، يعني نراجع إلى الآيات القرآنية وإلى الروايات ونقتنع بذلك، مضافا إلى أن هذه المسألة في الجملة من الضروريات، يعني الذي في الإسلام، الإسلام اعترف بالسبي وبالأصل، هذا من ضروريات الدين. ولعل لم يختلف في ذلك أحد من الفقهاء من الفرقتين سواء من السنة أو الشيعة، كلهم يعترفوا بهذا الأمر وين الضروريات في الجملة. طبعا في التفاصيل مباحث كثيرة، ولكن في أن السبي أمر مقبول ومعترف به عند الإسلام أمر لا شك فيه من خلال الآيات القرآنية والروايات التي وردت ونذكرها إن شاء الله في المستقبل. ولكن هنا أحب أن أقدم شيئا، أشير إلى النقطة، وهذه النقطة كأنه كشبهة تطرح بالبال أو يطرح بالبال الأوساط حسن بواسط الشباب. الاعتراف بالأصل ليس إهانة في إنسانية الإنسان، ليس مخالفا لحقوق الإنسان، والله تعالى خلق الإنسان حرا، فنسترقه ونستعبده، هل لماذا وكيف يمكن أن نقول بذلك؟ فهناك لابد أن نرى هذه الشبهة كيف يمكن الجواب عن هذه الشبهة. طبعا الجواب عن مثل هذه الشبهة ليس بحثا فقهيا، هذا بحث اجتماعي أو كلامي وليس بحث فقهي. ولذلك نحن إنما نمر مرورا عابرا على هذه المسألة ودفع هذه الشبهة. فنقول إذا قامت الحرب بين المسلمين والمشركين لا يخلو، إذا ظفر المسلمون على المشركين ماذا يفعلون معهم؟ إما لابد أن يطلقوا سراحهم هكذا من دون أي شيء، وإما أن يقتلونهم. فإذا قلنا لا ينبغي عند الحرب إذا ظفروا عليهم يتركون هكذا حتى يعودوا إلى وطنهم إلى بلادهم إلى دورهم، إذا قلنا ذلك هؤلاء عندما يحاربوننا ويريدون أن يقتلون عن آخرنا أو يأسروننا أو ينكلون بنا، ونحن إذا تركناهم فهم يشعرون بأن الحرب لا تضرهم أبدا، بأنهم يواجهون المشركين ويواجهون المسلمين، فإذا غلبوا على المسلمين فوصلوا إلى ما أرادوا من البغي والظلم والجفاء، وإذا لم يتسلطوا على المسلمين ما غفروا على المسلمين فهم يعودون بسلامتهم إلى بيوتهم. فعند ذلك الدخول في الحرب أمر لا مانع منه لأي مشرك إذا عرفوا أن المسلمين من عقيدتهم أو من فقههم وواجبهم الشرعي أن لا يأخذوا أحدا ولا يعتقلوا أحدا ولا يقتلوا على أحد، فعند ذلك هم يبدأون بالحرب، فإن ظفروا فأهلا بهم وسهلا، أو لا أهلا بهم ولا سهلا، وإن لم يظفروا فهم كذلك لا يتضررون، يعودون إلى بيوتهم، فمعناه أنه بغاء الحرب إلى الأبد في الحرب المفروضة التي فرضها حزب البعث والصدام على الجمهورية الإسلامية. كان صدام يعني يقول بوقف إطلاق النار، والجمهورية الإسلامية والإمام كان يقول بالصلح وترك الحرب لا وقف إطلاق النار، لأن وقف إطلاق النار يعني دوام الحرب، كما أمر كرم في سوريا كمل أمر وطلب الغرب بوقف إطلاق النار ليتجهزوا أكثر ويغامروا، فإذا هم لا يقدم الاعتذار يوقف الحرب، لماذا وقف إطلاق النار؟ توقف الحرب مؤقتا هذا معناه الاستمرار. فعلى ذلك إن اخترنا وقلنا على الإسلام أن يقاتل العدو ويدفعه، ولكن عندما ظفر عليهم لا يقدر على أحد، فهؤلاء دائما يتجرؤون على المسلمين، والفتنة باغية على السار، والقرآن يقول قاتلوهم حتى لا تكون فتنة، فلسفة القتال ورفع الفتنة كما بينا سابقا، يعني فلسفة القتال درء القتال ودرء الفتنة، فإذا كان هكذا معناه فليس هناك درء للفتنة بالقتال، فيخرج القتال والحرب عن عنوانها التي هي في الحقيقة الأخوان في الحقيقة عبارة عن دفع الفتنة ورفع الفتنة فيما بين الأمة فيما عن المسلمين. فعلى ذلك لا يمكن أن نختار هذا الاختيار وهذا الخيار، وأن نقول على الإسلام أن يقاتل حتى ينفر عليهم ثم يتركهم هكذا يعودون من حيث جاءوا. وأما إذا قلنا أنهم نحن نقتلهم عن آخرهم يجب علينا نقاتلهم حتى نقتلهم، هذا أسوأ، يعني من يقول بأن الآسى والاسترقاء خلاف حقوق الإنسان ولا يناسب الإسلام فقتلهم عن آخرهم هذا أشد عليهم. إذا قلنا أنه لا يجوز فبالأولى هذا لا يجوز، فإنما فإذا لم يكن هناك تركهم ولا قصدهم فلا يبقى أمامنا إلا شيء واحد وهو القبض عليهم وأسرهم. نعم هناك شيء آخر، نحن في الإسلام كانوا يجعلون الأسير يوزعون الأسارى على المسلمين ويحرقونهم أن يخدموا فيما بين بيوت المسلمين وينتشروا في الناس، ولكن هناك شيء آخر متعارف حاليا في الحروب أنهم يقبضون عليهم ويسجنونهم في المعسكرات أو في المخيمات في أماكن خاصة ويهجنونهم ولا يتركونهم أن يذهبوا. فمن بعض الدول يتعاملون مع الأسرى بشدة و هدائهم ولا يفعلونهم بمقدار ما يكفيهم بل يعذبونهم، ويمكن في بعض الأماكن لا يحكمون هكذا في السجون. وللسنين قليلة أحيانا بعشر سنوات عشرين سنة هكذا يرتكونه معقدا. هذا الخيار لو كان بعنوان قول الله تبارك وتعالى فشد المسار فإما منا بعد وإما فداء حتى تزع الحرب أوزارها، بمعنى جعلهم في سجون أو في معسكرات في مثلا مخيمات أماكن خاصة لأن يتفاوضوا بعد ذلك ثم يطلبوا سلامهم، أو أن يمنوا عليهم إما منا بعد يمن عليهم بلا شيء بعد انتهاء الحرب واعتراف العدو بالهزيمة والتعهد على أن لا يعود إلى الحرب أبدا، وبعض التوقيعات والقرارات بعد ذلك يمنون عليهم بل يبتغون سلامهم، أو لا يمنون عليهم بل يأخذون منهم الفدية في مقابل كل واحد منهم، أو يتفاوضون فيما بينهم على بعض الأمور كتحرير بعض الأسرى الموجودين عندهم أو بعض الأشياء الأخرى. إذا كان هكذا هذا لا بأس به وهو جيد، وفي حروب الإسلامية في جهاد الإسلام كذلك كان هذا أمر موجود. الله تبارك وتعالى يقول فشدوا الوسار فإما منا بعد وإما فداء حتى تزع الحرب أوزارها، معناه عدم الاسترضاء، إنما القبض عليهم وجعلهم في السجون في معتقلات حتى يتفاوضوا على كيفية تحريرهم وإطلاق سراحهم. فهذا أمر لا بأس، ولكن إبقاؤهم في السجون لسنين طويلة هذا فيه إعطال للطاقة البشرية. مثلا افرض 20,000 إنسان في السجون لمدة طويلة جدا، هذا معنى هؤلاء عندهم طاقة لخدمة الناس لخدمة البشر، أو صار إعطال لهذا الآن. مضافا إلى هذا إهانة إليهم، وجودهم في السجن أهون من أن يكونوا في بود المسلمين بكرامتهم وإحترامهم. ويعني إذا قلنا أن استرقاعهم وذهابهم إلى بيوت المسلمين أو في بعض المعامل واشتغالهم بالعمل هذا إهانة إليهم، فجعلهم هناك في بعض الأماكن كالمرابط هذا إهانة أكثر. يعني أجلهم كالحيوانات، كما أن الأغنام أو الأبقار يجعل في مكان هكذا وجعلهم هكذا كذلك ليس مناسب. فعلى ذلك ما كان شرع في الإسلام أو اعترف الإسلام به أهون من بعض ما يفعل في هذا العصر من تركهم لمدة طويلة في السجون لأنهم جاءوا إلى الحرب. فعلى ذلك اعتراف الإسلام بمبدأ الأسر ومبدأ الاسترضاء أولا هو اعتراف وليس إتيان شيء جديد، ثانيا هذا الاعتراف لا مئيس منه لما قلناه وهو كان متعارفا في الحرب، هؤلاء كانوا يأسرون ويقتلون فنحن إذا لم نفعل فمعناه إجراؤهم على أن يتجرؤوا علينا ويدابنوا في حربنا.
هذا التوجيه
التوجيه
جيد،
نعم،
لكن
أبناءهم الآن نتكلم عن الأبناء. فعلى ذلك ولكن مع ذلك أن الإسلام جعل هناك حواجز وموانع من هذا الأمر. أولا ما كان في أصل الشرك في ما بين المشركين العرب الجاهلية ولكن عجم الجاهلية كلهم يعني ليس خاصا العرب، الجميع يقول دائما كان هذا الأمر موجود. فعلى ذلك كان في أصل الجاهلية كانوا مضافا إلى أنهم في الحال يأسرون الأشخاص كانوا يصطادون البشر، ولعل كان هذا اصطياد البشر إلى القرون الأخيرة، هم يذهبون إلى بعض البلاد النائية بقوة وقاح ويصطادون الناس من بيوتهم من أماكنهم من حقولهم ويجعلون في سفن ويحملونهم إلى بلاد آخر يسمى بالنحس. وهؤلاء الذين كانوا بياع البشر كانوا يسمون نحاس، والإسلام منع عن ذلك ولم يعترف بذلك. الله تبارك وتعالى يقول ما كان النبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، حتى يثخن في الأرض. إن شاء الله نتكلم عن معنى الإثخان، ولكن إجمال القضية الإثخان كناية عن الحال. يعني إنما يجوز أن يكون للنبي أسرى من خلال الإثخان، لا هكذا يذهب إلى بيوت الناس ويأخذهم أسرى ويبيعونهم في الأسواق. تسليغ البشر بعنوان الاصطيام، ورغم عليهم لم يعترف بالإسلام، إنما اعترف الإسلام للآسر من خلال الحال. هذا أولا. وثانيا أن الإسلام ما حصل الأمر في أسره، بل جعل هذا للإمام تحرير بين أن يأسر المقبول عليهم هؤلاء المنهزمين، وإما ملاً وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها. فعلى ذلك ليس دائماً الحرب ملازم لاستعباد الجانب الآخر من بعد الهزيمة. كثيراً ما كان رسول الله يعفو، وجاء القرآن نفى بهذا القرآن بأنه إما مناً بعد وإما فداء حتى تزعم الحق وإدارة. فعلى ذلك الاستعباد والسعي ليس ملازما حتى بالنسبة إلى الحرب، بل لا تنتهي الحرب إلى هذا الأمر. ثالثا أن الله تبارك وتعالى جعل هناك أسباب لتحرير الإنسان، الإنسان الذي صار أسيرا بعد ذلك جعل هناك أسباب لتحريرها، منها ما جعل من الكفارات، كفارة بكثير من المعاصي، تحرير العبيد والإماء، كفارة صوم رمضان، إفطار عمد في شهر رمضان، كفارة البسم، كفارة نهب العهد، كفارة حنس الحلف، وكفارة قتل الخطأ، من قتل أحدا قطأ كذلك عليه كفارة تحرير وكفارة، وبعض الأمور الأخرى، بعض محظورات الإحرام كذلك. فما هنالك يعني بعض أحكام الإسلام في الحقيقة طريق لتحرير عباد والإماء. مضافا إلى ذلك أن الإسلام حرض على تحرير، جعل هذا من أعظم القربات، حتى جعل ذلك ميزان لعظمة بعض الأعمال الصالحة، أن العمل الكلائي يساوي تحرير كلاها. فكان تحرير العام في منطق الإسلام وفي ثقافة المسلمين من أغرب القربات إلى الله تبارك وتعالى. فهناك واصلون لكثير من الناس كانوا يبتغون كان من عادلهم كل سنة كم من الحبيب كانوا يشترونهم ويعتقونهم، كما كان سيرة أئمتنا عليهم السلام وكثير من المؤمنين. خامسا أن الله تبارك وتعالى قد خصص شيئا من الزكاة لتحرير العبيد والإماء، قال إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين في سبيل الله وفي السبيل. ففي الرقاب يعني في التحرير من بيت المال، يخصص شيئا من بيت المال لتحرير الأسرى. وكذلك مما جعل في هذا الأمر أن الأمة الموضوع، هذه الأمة في الحقيقة محجوز على تحرير نفسها لإرث ولدها، أن أم الولد إذا كانت الأمة الموضوع صاحبة أولاد عند ذلك لا يجوز لمولاها أن يبيعها إلى شخص آخر، لا بد أن يحتفظ بها حتى يموت المولى وتحرر هذه الأمة من قسط ابنها. وتذكرت أن أحد من المؤمنين أوصى بماله لأحد المؤمنين، قل لا بعد العلماء المعممين، فبعد ذلك بعد مده جاء الى والدي قال ان ندمت كثيرا من هذا يعني وصيه وهذا القرار. يعني اول ما اظن انه حمل تحريز ملك امواله الى سيد من الساده المعممين قبل موته لانه لم يكن له وارث اراد ان يكتب على السيد. بعض قال انا ندمت من هذا الامر لان هذا السيد كلما يراني ينظر الي وانا اعرف انه ينتظر موتي حتى اموت ويزد اموالي لي. كذلك من استولد امه فهذه الامه محجوزه على صاحبها لان يموت الصاحب فتسلو هذه الامه حره من قسط ولدها ولو كان حسن ولدها اقل من قيمه الامه ولكن بعد ذلك يجب السعي في دفع البغيه ولكن بمجرد الموت هي حره. على كل حال فهذه الامور ترى ان الله تبارك وتعالى جعل امام الانسان فاذا كان في المجتمع مجتمع صالح بلا حرب وبلا شيء شيئا فشيئا يقل عدد العباد والإماء حتى لا يبقى أحد إلا وراءه. فعلى ذلك هذا أولا. وثانيا أن الاستقاء مدينة أو مدرسة كبيرة لتربية الإنسان في الإسلام طبعا. ولذلك نرى كثير من العلماء من المثقفين كانوا هم أبين أو إماء. كثير من النساء الصالحات المعروفات كنا من الإماء. هذه فضة خادمة فاطمة الزهراء سلام الله عليها هي أشرف من كثير من النساء وكانت لها كرامة عند أهل البيت عليه السلام وعند المؤمنين. فعلى ذلك هذه المدرسة الكبيرة لو تركوهم هكذا وهم في عالم الشرك لماتوا على شرك ولكن الإسلام يأتي بهم إلى حكم الإسلام والدين حتى يتربوا على الإسلام. ولذلك قل من العباد والأمين والإماء أن بغي على باطله. يعني في الحروب كانوا بعد مدة قليلة كانوا يسلمون ويلتهمون للأمة الإسلامية. ولذلك نحن نرى أن من أشرف النساء أمهات أئمتنا عليه السلام وعدد منهم لا بأس به كنا في الهضية من الإماء ولكن أمة وكيف أمة حرة عن الناس وحرة عن الشيطان وأمة في ظاهر الأمر. فعلى ذلك ليس هذا في الحقيقة إهانة إليهم ومن بس الإهانة إلى الإنسان بل من بس في الحقيقة تحرير الإنسان من أسر الهوى ومن أسر الشرك والضلال ويعني إراده وجلبه إلى ساحة الحرية الإنسانية الحقيقية والسعادة الأبدية. فعلى ذلك ما ليس هذا يعني أخذهم إهانة إليه مضافا إلى ما نرى من التأكيد على رعاية الأسرى. إن الله تبارك وتعالى يمدح الأبرار إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا حين يشربها الضيف فجرا كثيرا يوفون بالنار ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. يعني إعطاء الطعام إلى الأسير كان من باب إيثار لأنه يقول ويطعمونه على حبه أسيرا فهذا معناه إيثار الأسير على النفس إيثار الأبيد والإماء على النفس وهذا ليس إهانة هذا يعني تعظيم الدرجة. والله تبارك وتعالى جعل من موازين كون الإنسان أبرارا أن يكون مهتما بشأن الأسير مضافا أن الحكومة الإسلامية والمحاكم الإسلامية موظفة للدفاع عن حقوق هؤلاء الأسرى أو هؤلاء الأمير والإماء. فلا يجوز لأحد أن يظلم عبده أو أمته وإذا ظلم عبده أو أمته وهو يرفع الشكوى إلى المحكمة، المحكمة لفرع المكتوب ويمنعه من الظلم. وكان أمير المؤمنين عليه السلام يقدم قنبا في الكسوة على نفسه، وكان يأخذ له أشياء أحسن مما يأخذ لنفسه لأنه كان شاقا مثلا معنوي مختلف. فعلى ذلك نحن إذا قارنا بين سيرة الإسلام أو تعاليم الإسلام في أمر العباد والعبيد ومبدأ الاسترقاق والأسم، نرى إذا ضمنت هذا فلم نرى صورة جميلة من هذا الأمر، وليس صورة إهانة للإنسان. نعم هناك كما تفضل سماحة الشيخ، يأتي سؤال أن النساء في الحرب ما ذنبهن بأن يجعلن سبايا؟ أن الرجال هم المحاربون، فلماذا النساء كذلك يسبين؟ هل يؤخذ أحد بذنب الآخر؟ والله تبارك وتعالى يقول ولا تزر وازرة وزر أخرى، فلماذا جعل السب على النساء كذلك؟ أو بالنسبة إلى الزرار للأولاد الصغار لا شأن لهم في الحال، فبأي ذنب هم يؤسرون ويجعلون أسرع؟ الجواب لعل في باقي الأمر يأتي هذا إلى ذهن الإنسان، ولكن في ذاك العصر إن كانوا قتلوا النساء رجال وبقيت النساء بلا كفيل، هذا كان صعب على النساء جدا، فالإسلام تكفل بشأنهم. نعم يجوز للإمام إذا رأى من المصلحة أن يحررهن من آخرهن، هذا حق للإمام، ولكن مع ذلك باب الأسر والسام في الإسلام مفتوح لتكفل حال هؤلاء، يلتهموا بالأسر المسلمة حتى أولا يتربوا ويتعلموا الإسلام، لن يأتينا إلى الإسلام، وثانيا بإدارة أمورهم. فإذا كنا تلك النساء بلا أزواج وهن مشركان، فمعناه تركهن في باطلهن وتركهن في إهمال وعدم الاهتمام بشأنهن. هناك رأيت كلاما في أهل المواضع جوابا جميلا لهذا الأمر، ولذلك أحب أن أذكر هذا، عبارة جميلة في هذا الأمر، قال ليس في مشروعية سب المرأة أخذ لها بوزر غيرها، لم لا تزر وزر غيرها، ولا عقوبة لها، ليس السب عقوبة للمرأة، لأن المرأة المفروض أنها ما شاركت في الحرب، وإنما هو إصلاح لها بانتشالها من بيئة الشر وعيشها في المجتمع الإسلامي يهديها إلى سبيل الخير وينغلها من براثن الشر ويطهرها من أدران الكفر والضلال. فهؤلاء النساء من يسبين في الإسلام وفي وسط المسلم بعدما يأتين إلى وسط المسلمين يشعرن براحتهن بعد تعرف على الإسلام واهتدائهم إلى الإسلام، وعيشها في المجتمع الإسلامي يهديها إلى سبيل الخير وينقلها من براثن الشر ويطهرها من أدران الكفر والضلال، فلا يجعلها أهلا لحياة حرة تتمتع فيها بالأمن والسلام. ثم إن الإسلام ليس هو الذي جاء بالسب إلى العالم، وإنما قد جاء والسب شائع في أمم الآن منذ أزمان قديمة، ولا فرق عند تلك الأمم بين أن يؤخذ السب في حرب مشروعة وبين أن يؤخذ في عدوان ظالم، هذا الذي أشار إليه من استيار البشر أو احتيال وغادر وخيانة. فضيق الإسلام هذا الباب وشدد في حرمة استقرار الحر، وحصل دائرة الرد والسب فيما أخذ من طريق الجهاد المشروع، ثم نظم الإسلام هذه العلاقة بين السيد وبين عبيده وإمائه، إضافة إلى أنه شرع الطرق الكثيرة للتخلص، نظم الإسلام هذه العلاقة بين السيد وبين عبيده، القوانين الحاكمة بين الموالي والعبيد حق المولى على عبده وحق العبد على مولاه. يجب على المولى أن ينفق على عبده ولو كان مريضا وكذلك بالنسبة إلى إمامه. إضافة إلى الشرع الطرق الكثيرة للتخلص منه أن طريق الترغيب في عتق الرقاب ابتداء وكذلك تشريع العتق في الكفارات ومسائل الزكاة والمكاتبة. ثم إن المرأة النسبية يثبت لها ما لملك اليمين من الأحكام الشرعية من نفقة وكسوة وعدم تكليف ما لا يطاق، ويباح وفقها لمالكها فتكون فراشا له كزوجته تقالده في أخص أموره. يعني عندما كانوا يجعلون الإماء كانوا يجعلون في ضمن أزواجهم من أهل الاحترام من أهل الإطعام الكسوة ما بشأنهم. وإذا جاءت منه بولد صار كل ولد فتؤتى عليه بعد موته، فلا ضابط في إباحة استمتاع مالكها بها لما في ذلك من إعفافها ولما يتحصل به من أحكام في مصلحتها. فعلاقة السيد النسبية علاقة بر وإحسان وليست علاقة ظلم وإبدال. على نعم ما ذكر هذا الآن. فعلى كل حال نحن نرى في الإسلام أن الأصل موجود لا شك فيه، والآيات القرآنية ناطقة بذلك، وكذلك سيرة رسول الله وسيرة أمير المؤمنين. وبعد ذلك ما نفوا هذا الأمر أئمتنا عليهم السلام هذا شيء موجود، ولكن هذا بفترض المصلحة البشرية وإنقاذهم من الفساد وإنقاذهم من المشاكل وكذلك حفظ الأمان للمسلمين. ولذلك هذا كان اعترف به في الإسلام وجعل ذلك بابا لهداية الناس وبابا لدفع الشر الأعداء عن الإسلام وبيضة المسلمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه.
اللهم صل على محمد.